أحسن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الرابع في بيان مغالطة المبتدعة الذين زعموا أنهم أعلم وأحكم من السلف، والسلف في الاصطلاح هم الصحابة وتابعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، والصحابة هم معدن العلم، وهم الذين تلقوا العلم والدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أعلم وأتقى ممن بعدهم. وطريقة المبتدعة في تبرير بدعهم وترويجها المغالطة في القواعد التي أحدثوها، فإنهم لم يجدوا ما يدل على بدعتهم، لأن البدعة لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح. لماذا؟ لأن البدعة باطل، والباطل لا يقوم عليه دليل صحيح، وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وصاروا يبتدعون قواعد يردون بها نصوص الوحي من القرآن والسنة، هذه طريقة المبتدعة، أو يستعملون ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا ليستدلوا بها على رد المعاني الصحيحة من القرآن والسنة وليروجوا لبدعهم. ومن جملة القواعد الباطلة التي أحدثوها لرد عقيدة السلف قولهم، وبئس ما قالوا، إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا لا يقوله عاقل ولا يقوله من آمن بالله ورسوله. لماذا؟ لأن هذه العبارة فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن حديث عمران بن حسين وغيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني معناته أن الصحابة خير علما واعتقادا وعملا ودعوة وجهادا ونسكا وخلقا وعبادة وتقوى من الخلف، وهذا لا يمتري فيه أحد. فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هو بسبب ما هو عليه أيضا من تكذيب معاني القرآن والسنة في نصوص أسماء الله وصفاته. هذا دليل. الدليل الآخر أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الخلف إذا اتبعوا السلف بإحسان، فكيف يقال إن الخلف أعلم وأحكم من السلف؟ هذا جهل بمعاني القرآن أو تكذيب له أو الاثنان معا. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اشترط الله في الرضا عن الخلف اتباع السلف بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، فكيف يكون هذا الذي يشترط فيه متابعة السلف بإحسان يزعم أنه أعلم وأحكم من السلف؟ هذا كذاب، كذاب أشبه. وهنا الشيخ في هذا الباب يبين بطلان هذه المقالة، طبعا هذا كاف في رد ضلالة هذه المقالة، ويزيد الشيخ بيانا في رد هذه الضلالة وهذا التضليل للمسلمين وهذه المغالطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص.
إذن أرادوا تعطيل معاني نصوص القرآن والسنة، فزعموا أن ما صاروا إليه من تفويض معاني القرآن والسنة هو المذهب الأعلم والأحكم، وهو حقيقة الشرك، لأن الشرك أساسه تعطيل كمال الله عز وجل. كمال الله عز وجل في ذاته عطلوه أيضا عن أسمائه وصفاته، وعطلوه عما يجب إثباته له، وعطلوه عما يجب له من التأله له وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته. نعم.
الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف.
إذن الغبي هذا لماذا فضل طريقة الخلف على السلف؟ لاعتقاده هو أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. هذا جاهل بمذهب السلف، والجاهل بمذهب السلف لا يمكن أن يقبل قوله إنه أعلم وأحكم من السلف. لماذا؟ لأن السلف أثبتوا معاني الأسماء والصفات. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني أثبتت اسم السميع وأثبتت أن الله سميع بسمع، فأثبتت الاسم والصفة ومعنى الصفة. وهذا نعرف ضلال من قال إن مذهب السلف التفويض، انقصد التفويض المعنى، فلا شك أنه كاذب على السلف أو جاهل بمذهب السلف. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله في السماء ونؤمن بما ورد من أسماء الله وصفاته، يحكي إجماع التابعين كنا والتابعون متوافرون، إجماع التابعين على إثبات معاني الأسماء والصفات. نعم.
وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه.
إذن الآن الشيخ قد يبين بطلان مقولة إن مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب السلف.
الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
إذن العبارة ركيكة ومتناقضة، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فالعبارة الأولى أو المقدمة الأولى مذهب السلف أسلم يستلزم أنه أعلم وأحكم، ولا يمكن لمذهب أن يكون هو الأسلم ويكون ما يخالفه هو أعلم وأحكم. فإن السلامة في الاعتقاد وفي المذهب تستلزم، وهي من أسبابها العلم، هذا مذهب تأسس على العلم الصحيح، فالعلم والحكمة والسلام في مذهب السلف ما هو في مذهب الخلف.
الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الأول فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله.
إذن يقول شيخنا العلامة محمد العثيمين، يقول كل موجود إما تكون صفاته صفات كمال أو صفات نقص، والله عز وجل له الكمال، ولذلك كماله يستلزم التأله له وحده لا شريك له، وعبوديته وحده لا شريك له، وكل ما عبد من دون الله فهو ناقص. إذا قال إبراهيم سيد الحنفاء عليه السلام لأبيه، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهذه كلها صفات كمال لله عز وجل، السمع والبصر. والله عز وجل أيضا هو الذي يملك النفع والضر للخلق، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صفات الكمال ثابتة لله تبارك وتعالى، وهذا دل عليه العقل والنقل أيضا. ثم أخذ الشيخ الآن يبين دلالة الحس والمشاهدة على صفات كمال الله تبارك وتعالى التي تدل على بطلان مذهب المفوضة الذين زعموا أن أسماء الله وصفاته لا معاني لها، وبئس ما قالوا. نعم.
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟
يعني المخلوق مفطور على معرفة باريه والتأله له. لماذا؟ لأن الله خلق عباده حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة. الأمر الآخر، الحس دال على كمال الله عز وجل. انظر في عظم مخلوقات الله تبارك وتعالى لتفهم منها معنى الخلق. فما في مسلم ما يعرف معنى الخلق وأن الله الخالق، ولا يحتاج إلى من يفسر له معنى الخلق، لأن تفسير الجليات عنه ما يحتاج إلى تفسير. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مخلوقات عظيمة، سبع سماوات، سبع أراضين، هذه تدل على ماذا؟ على قدرة من خلقها وعلمه وقوته وإرادته أنه خلقها على هذه الصفة. كل هذا جاء في منطوق الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المخلوقات العظيمة دالة على صفة الخلق لله عز وجل، والعلم والقدرة والقوة والإرادة. فالحس دال على ثبوت كمال الله عز وجل وثبوت معاني صفاته من الخلق والعلم والقدرة والإرادة. نعم.
وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر.
دلالة الشرع على ثبوت كمال الله عز وجل وأسمائه وصفاته جاءت بالخبر من الوحي، لأن الله لم نره، والخبر إذا جاء من الله عز وجل وجب قبوله والتصديق به والإيمان به. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والقرآن مليء من ذكر أسماء الله وصفاته. نعم.
مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله.
إذن قوله إن السلف لا يعلمون أو إن السلف يفوضون معاني أسماء الله وصفاته كذب على السلف وجهل بمذهبهم، فحقائق التوحيد التي قامت بقلوبهم وتحققوا بها نطقا واعتقادا وعملا دلت على إيمانهم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وأدوا هذا العلم إلى التابعين، ولذلك ذكره التابعون عنهم كما ذكرنا في أثر الأوزاعي. نعم.
الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟
عندنا فريقان، فريق السلف وفريق الخلف. فريق الخلف الجعد بن درهم والجهمية والمعتزلة، هذيل كلهم أخذوا بدعهم من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ بدعته من أبان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. والأشاعرة من فروع المعتزلة، شيوخهم المعتزلة، وتأويلاتهم تأويلات أبي بكر بن فورك هي تأويلات بشر المريسي. هذه طائفة الخلف. طائفة السلف الصحابة والتابعون، وشيخهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجي هذا يقول هو وهالمبتدعة أعلم وأحكم من الصحابة ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين؟ هذه مغالطة وهذا كذب.
الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة؟ فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.
طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لماذا؟ لأنها اتباع للوحي، ومن اتبع الوحي فلا يضل ولا يشقى. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم هم تلقوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق، ما كتمهم ولا أضلهم. فلا يمكن أن يكون في قول الخلف ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ويكون هو الأعلم والأحكم والأسلم، هذا كذب. ثم إن الخلف هؤلاء الذين يزعمون أنهم أعلم وأحكم مختلفون، ليسوا على مذهب واحد في الاعتقاد في الأسماء والصفات فضلا عن غيره، وهذا يدل على ماذا؟ على ضلالهم. فهم في أمر مريج، يعني أمر مختلف مختلط، والواحد منهم فضلا عن نظارهم، الواحد منهم يختلف قوله في المسألة الواحدة فيما يتعلق بتوحيد الله بأسمائه وصفاته ويضطرب، وبعضهم تبلغ به الحيرة إلى الردة والإلحاد، لأنه يطلب معاني القرآن والسنة عن طريق الفلاسفة الكفار الملاحدة، فمن أين لعباد الكواكب أن يهدون وما كانوا مهتدين؟ وكيف تطلب الهداية ممن ضل عن أوضح المعارف الضرورية الفطرية وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وتطلب منه معاني الوحي؟ هذا لا يكون إلا ممن ضل في طريق طلب الهدى من فهم القرآن والسنة، ممن أدى معانيه إلى الأمة، وهم الذين تلقوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ختم الشيخ هذا الباب بقوله يعني والله يعني إنما ذكرنا هذه المقارنة لإيقاظ الأفهام عن ضلال من زعم هذه العبارة أن الخلف أعلم وأحكم، وإلا يعني ما ينهض هؤلاء لمجرد المقارنة مع السلف، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فلا ريب أن السلف أعلم وأحكم وأسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
جزاكم الله
وإياكم، والله أعلم.